إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، موضوعنا في هذه الليلة، وهي أول محاضرة لما بعد رمضان من هذا العام 1431 هجرية، في هذا الشهر شهر شوال، أحد أشهر الحج، التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات. في هذا اليوم الجمعة 22، حديثنا حول أهمية التوحيد، وتعلمون مكانة التوحيد في الإسلام، أنه الركن الأول من أركان الإسلام، وأن الأركان العملية الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تقبل إلا بصحة الركن الأول الذي هو التوحيد، فتلك الأركان تسمى أركان المباني والأركان العملية، ولا تنبني إلا على هذا الركن، على التوحيد. والتوحيد كلمته لا إله إلا الله، هذه الكلمة المباركة هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، ولا دخول للجنة إلا بها وبتحقيقها، ولا دخول في الإسلام أيضا إلا بها. وتعرفون قول الله عز وجل في كتابه الكريم إذ يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معناه لا إله إلا الله. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى لا إله إلا الله فلم يستجيبوا إلا من رحم الله وهم قلة. وأما الأكثرية الساحقة فإنهم لم يستجيبوا لهذه الكلمة المباركة الطيبة، وإنما كانوا يتواصون فيما بينهم بعدم قبولها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لماذا يقولون هذا؟ لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تنفي عبودية ما سوى الله، فأبوا أن يقبلوها وتواصوا بهذه الوصية الجائرة الشركية الظالمة، لا تذرن آلهتكم. فيقول قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون لا تذرن آلهتكم. وبالذات هؤلاء الخمسة، خمسة رجال صالحين كانوا يعبدونهم من دون الله. فصبر نوح عليه السلام على دعوتهم إلى لا إله إلا الله، وعلى ردهم وعلى سبهم وعلى رجمهم وعلى أذيتهم له 1000 سنة إلا 50 عاما. ولأنهم لو أتوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وباقي الأعمال الصالحة وهم لم يحققوا لا إله إلا الله لم تنفعهم تلك الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله هباء منثورا وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا؟ لأن تلك الأعمال بنيت على غير التوحيد، والعمل إذا بني على غير التوحيد ينهار لا يقوم له أساس، أساسه منهار فهو ينهار تبعا لأساسه. قال الله فجعلناه هباء منثورا، لأنه لا يقبل عملا من مشرك ولا من كافر، وإنما كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون وصفوا بهذا الوصف يتقون. هل تدرون ما الذي اتقوه؟ إنهم اتقوا الشرك والكفر والبدع وجميع أنواع الضلال. فلما اتقوا هذه الأمور وصفوا بالمتقين، ولا يقال لشخص متقي إلا إذا اتقى شيئا، اتقاه جعل بينه وبينه وقاية. فاتقاء الشرك يكون بالتوحيد، الوقاية التوحيد، التوحيد يقيك من الشرك. واتقاء الكفر يكون بالإيمان والإسلام، واتقاء البدع يكون باتباع السنة، واتقاء المعاصي يكون بفعل الطاعات. متقي لابد من وجود وقاية جعلها بينه وبين ما يتقيه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل إلا من إنسان موحد. ولا إله إلا الله يا عباد الله هذه الكلمة العظيمة التي أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة من قبل المشركين بسببها، ليس له ذنب إلا أنه دعاهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى النطق بها وإلى تحقيقها، وهو عندهم قبل أن يدعوهم إلى ما دعاهم إليه كانت له مكانة رفيعة في نفوسهم، كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذان الوصفان الكريمان لهما مكانتهما العالية، صادق وأمين، صادق لا يكذب وأمين لا يخون الأمانة. وفعلا كانوا يضعون أماناتهم عندهم فيجدونه وافيا أمينا وصادقا في ما يقول. لكن لما دعاهم إلى لا إله إلا الله نصبوا له العداوة، نسأل الله العافية والسلام، مع أنه عندهم الصادق، فهو الصادق فيما دعاه وهو أمين ائتمنه الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله أتمنه على رسالته وعلى دينه وعلى وحيه، متفق عليه. فلما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرهم بها ووعدهم بالفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة إنهم قالوها، فأبوا أن يقولوها وعادوا وصبر على عدائهم 13 سنة في مكة وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله وهم يردون دعوته في وجهه ويسبونه بأنه كذاب وبأنه كاهن وبأنه شاعر وبأنه مجنون ساحر مسحور، وهو صابر عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة يا عباد الله كما تعلمون من عظمتها أنه لا يكفي فيها مجرد النطق، ما يكفي، لابد من تحقيقها وتصديقها ومحبتها والعمل بها، ولابد أن يعادي ويوالي من أجلها، يوالي أهلها ويحبهم ويعادي أعداءها. فقد قالها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنفعهم، كلمة عظيمة، لهذا لا تنفع، لا ينفع فيها مجرد النطق، بل لابد من المطابقة، مطابقة الباطن للظاهر والظاهر للباطن، يقولها في ظاهره وفي قلبه سواء، ويعمل بمقتضاها. فالمنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله فيهم قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا هذا بألسنتهم فقط ولم يقولوه بقلوبهم، وهكذا أيضا قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم ولم يقولوها من قلوبهم، فلم تنفعهم ولم تقبل منهم، بل قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في درك أسفل من الكفار، مع أن الكفار لم يقولوها وهؤلاء قالوها، فجعلهم الله أسفل من الكفار ومن المشركين، لأن هؤلاء لبسوا على الناس دينهم، يأتونهم بشكل ويأتون غيرهم بشكل آخر، ففتنوا غيرهم من المؤمنين. فهذه الكلمة يا عباد الله من مكانتها أنها لو وضعت في كفة كما جاء في الحديث ووضعت في الكفة الأخرى المخلوقات السماوات ومن فيهن من الملائكة والأرضين ومن فيهن من المخلوقات رجحت بهن لا إله إلا الله، الله أكبر، ما أعظمها من كلمة. فلا إله إلا الله لا بد من محبتها والإيمان بها وتصديقها واليقين على ما دلت عليه والرضا والإذعان والقبول، لا بد من هذا. ومن ذلك ما سمعت العمل بها، فإن لا إله إلا الله تنفي العبادة التي تصرف لغير الله، أي عبادة من ذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو رجاء أو استعانة أو استغاثة أو استعاذة، جميع أنواع العبادات التي تصرف لغير الله هذه الكلمة المباركة تنفيها وتحكم عليها بالبطلان، وتحكم على صاحبها بالشرك الذي صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء صرفها للملائكة أو للأولياء والصالحين أو للجن أو للقبور أو للجمادات والنباتات. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، العبادة لا تكون إلا لله، الحلف لا يكون إلا بالله، والذبح كذلك لا يكون إلا باسم من أسماء الله، وهكذا النذر لا يكون إلا لله، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والركوع والسجود والصيام وجميع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليوحدوه وليطيعوه مخلصين له الدين، يخلصون له العبادة، حنفاء أي مائلين من الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على هذا الأساس، على التوحيد وعلى الإخلاص، وذلك دين القيمة، ذلك الدين القيم والدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، المبني على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ولا ينفك الإخلاص من التوحيد ولا التوحيد من الإخلاص، لا ينفك هذا عن هذا، لا بد من التوحيد ولا بد من الإخلاص، توحد الله ظاهرا وباطنا، ومتى وحد الله ظاهرا وباطنا كان مخلصا، فلا ينفك هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. ومن ذلك أيضا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان صادقا فيما يصرفه من العبادات لله سبحانه وتعالى نجا من الشرك، ونجا من الرياء والسمعة، ونجا أيضا من الكذب الذي هو عمل المنافقين. توحيد وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفار يوم القيامة هؤلاء لا يقيم الله لهم وزنا، أعمالهم لا توزن لأنها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين لأن أعماله قد أبطلها الله فصار خاسر ما عنده عمل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كفر بالإيمان، كفر بالتوحيد، ما قبل التوحيد، ما قبل الإيمان الذي أوجبه الله على عباده. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء أعمالهم لا توزن لأنها باطلة. توزن الأعمال الذي عنده حسنات وعنده سيئات، وأصل التوحيد موجود عندهم، أصل التوحيد موجود، هو من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من المسلمين، وعنده خير وعنده شر، وعنده حسنات وعنده سيئات، هذا الذي توزن أعماله. أما إنسان كما يقال صفر على الشمال، ما الذي يوزن؟ ما عنده عمل، أعماله قد جعلها الله هباء منثورا، لأنه مشرك أو لأنه كافر. حتى لو ادعى الإسلام وصلى وصام ولكنه يذبح للأولياء وينذر لهم ويدعوهم من دون الله، يطلب منهم المدد والغوث، ويطلب منهم الولد والرزق والصحة والعافية والنصر على الأعداء، عمل معهم كما يفعله المشركون مع آلهتهم، فهذا نفس الكلام، لا تقبل أعماله حتى يوحد الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النهي يفيد العموم، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا من الجمادات ولا من النباتات. فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما تدعون الله وحده لا شريك له. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء لا يكون إلا لله، لا تدعو إلا الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الشاهد من الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال اسألني أنا ابن عمك وأنت ابن عمي، ولا قال استعن بي في حياتي وبعد مماتي، لم يربطه به، إنما ربطه بالله سبحانه وتعالى. هذا وهو غلام، فحفظ هذا الحديث رضي الله عنه ونقله للأمة أن الرسول قال هذا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني المقدور مقدور والمكتوب مكتوب لا يتغير. فعلينا يا عباد الله، علينا بالتوحيد، والله إنه لنا الخطر العظيم أن يصلي الإنسان ويصوم ويتصدق ثم هو يذبح للجن أو يذبح للأولياء، خطورة عظيمة، يبطل أعماله. كما سمعتم قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو يصدق الكهان والعرافين والمنجمين، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يصدق المشعوذين في ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يهدم ما بناه في 60 سنة يهدمه في ساعة. إن صدقهم كفر، نسأل الله العافية والسلام. لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم، يحرم هذا وهذا. فإن صدق فهي الطامة الكفرة، إن صدق كفر، وإن سأل ولكنه ما صدق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم في صحيحه. عقوبة له، عقوبة له، لأنه ذهب وسأل، ولا وليس من حقي أن يذهب ولا أن يسأل. يستثنى من ذلك العالم والداعي إلى الله إذا ذهب وسأل ليمتحنهم وليفشلهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد الكاهن حين ذهب إليه وقال له: إني خبأت لك خبيئة، ما هي؟ قال: الدهر. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت خسيس، اخسأ فلن تعدو قدرك. فالعالم والداعي إلى الله إذا ذهب من أجل أن يفشله أمام الناس وأن يدعو الحاضرين عنده إلى التوحيد، فهذا من الدعوة إلى الله،
أما إنسان يذهب يلتمس منفعة، يسأل عن سيارته المسروقة أو عن مفاتيحه الضالة التي ضلت عليه أو عن ماله المسروق، فهذا محرم لا يجوز. ذهابه محرم وسؤاله محرم وتصديقه أشد حرمة. فإن سأل وما صدق 40 يوم صلاته ما تقبل، ويجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي الصلوات المفروضة. فإذا صلاها وصلى نوافل كلها ما تقبل، عقاب له من الله، كيف يذهب؟ يعني إهدار لجزء من عمله. أما إن صدق فيكون قد كفر والعياذ بالله. فاحذروا المشعوذين يا عباد الله، تصديقهم يتنافى مع لا إله إلا الله، تصديق السحرة وتصديق العرافين والمنجمين والكهان والمشعوذين يتنافى مع لا إله إلا الله، والذبح للجن والذبح للأولياء يتنافى مع لا إله إلا الله. كل واحد ضد الآخر، لا إله إلا الله ضد لهذه الأعمال، لأنها تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الكفر بالطواغيت، وهذه الأعمال ضد للا إله إلا الله لأنها تناقض لا إله إلا الله. والضدان لا يجتمعان، تقول لا إله إلا الله وتذبح للولي، جمعت بين الضدين، لا يجتمعان. وتأكد أن فعل الشرك يبطل لك عمل لا إله إلا الله، يجعلها عديمة الفائدة، بدون فائدة، لأنه ناقضه. بل حتى لو لم يذهب إلى المشعوذين لكنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب، فقد ناقض لا إله إلا الله. حتى وإن لم يذبح للأولياء ولكنه يعتقد أن هذا جائز، ناقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كما قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو التوحيد والغي هو الشرك. قد تبين الرشد من الغي، وظهر وبان واستبان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله من باب التخلية قبل التصفية. أولا يفرغ قلبه من الشرك، ثم يأتي الإيمان فيستقر في قلبه. والكهان من الطواغيت، الكهان والسحرة والعرافون والمنجمون والذين يذبحون لهم وهم راضون أو يدعون إلى ذلك، هؤلاء كلهم طواغيت. فخسارة على الإنسان أن يأتي يوم القيامة وهو يظن أنه من أهل لا إله إلا الله، فإذا هو ليس من أهلها، خسارة والله، خسارة عظيمة. كما قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويصل الأرحام ويقول لا إله إلا الله ظانا أنه من أهلها،
وإذا به عمل عملا أو أعمالا أفسدت عليه هذه الأعمال الصالحة، ذبح لغير الله. ويحصل هذا، بعض الناس يكون مريضا فيأتيه من العميان والجهال ويقول اذبح له، اذبح للجن، اذبح فدية للجن، تفديه من الجن حتى ما يؤذونه، حتى ولو ذبح ديكا أو دجاجة للجن ليشفع بهذا العمل الإشراكي يهدم ما بناه في عشرات السنين. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، ذكر النحر والذبح مع الصلاة وقرنه بالصلاة، انت تصلي لله كذلك اذبح لله، كما انك لا تصلي الا لله فكذلك لا تذبح ولا تنحر الا لله، فصل لربك وانحر. وقال سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن معاني النسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي مقرون، صلاة والذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما في ذبح لابن علوان ولا نذر لابن علوان ولا لأي ولي، النذر عبادة، العبادة لا تكون إلا لله، الذبح عبادة، العبادة لا تكون إلا لله، الحلف عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، جميع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الذي خلقنا هو الذي يستحق أن نعبده، أما المخلوق تصرف له عبادة على أي أساس؟ أنت مخلوق وهو مخلوق، والثاني مخلوق والثالث مخلوق والرابع مخلوق، كيف تصرف العبادة هذه لهذا المخلوق؟ عبادات لا تصرف إلا للخالق سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو رسول الله أفضل خلق الله ومع ذلك لا يعلم الغيب، وجبريل لا يعلم الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، والصحابة لا يعلمون الغيب، قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى فقل إنما الغيب لله. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه، خاص بالله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي تذهب إليه وتسأل عن أمور من الله غيبية هو لا يعلم الغيب، وسؤالك له محرم وتصديقك له محرم. فهذا عليكم يا عباد الله أن تحذروا غيركم من هذه الأعمال التي تتناقض مع لا إله إلا الله، وموجود بعض الناس يقع فيها، الشيطان إذا وجد الإنسان يجهل التوحيد أوقعه في الشرك، وإذا وجد الإنسان يجهل السنة أوقعه في البدعة، وإذا وجد الإنسان يجهل الطاعة أوقعه في المعصية. الشيطان عدو وراء الناس يضلهم والعياذ بالله. فحتى لو ابتلاك الله بمرض في نفسك في أهلك في أولادك، الله يبتلي من يشاء ويختبر من يشاء سبحانه وتعالى، فيكون منك الصبر وأن تعمل مع هذا المرض فيما يوافق الشرع،
لا تخالف الدين. الحمد لله المصحات كثيرة والعلاجات كثيرة وباب الدعاء مفتوح، وداووا مرضاكم بالصدقة كما جاء في الحديث، وماء زمزم لما شرب له، تشرب ماء زمزم على نيتك، والحبة السوداء شفاء من كل داء، والعسل فيه شفاء للناس، وحليب البقر شفاء من كل داء، لأنها تأكل من عدة أشجار، فالشفاء موجود بإذن الله، لكن أنت لا تستعجل، واطلبه من مظانه، وعليك بالصبر، وعليك بالدعاء، وابتعد عن الشعوذة، ومهما ضلت عليك ضالة، أو سرقت بسرقة كبيرة مهما كان، فدينك أعظم، دينك أعظم من الدنيا وما فيها، فلا تفسد دينك ولا تبطل دينك بذهابك إلى المشعوذين. هذه طريقة ما هي صحيحة، هناك طرق أخرى للبحث عن المسروقات، هناك أو الضالات، هناك طرق أخرى وهي البحث والسؤال والنظر وتبليغ جهة الاختصاص من الدولة يساعدونك على ذلك، تبلغ أخوانك أن السيارة الفلانية سرقت لونها كذا وشكلها كذا موديلها كذا، وأتوا البيوت من أبوابها بالطرق الصحيحة. وهكذا أيضا موضوع السحر، بعض الناس قد يسحر فيلجأ إلى المشعوذين، وهذا ما هو حل، يلجأ إلى المشعوذين وإلى السحرة ويبذل أمواله الطائلة في أمور باطلة، وهم يعدونه ويمنونه مثل الشيطان، كما قال الله عن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يجمعوا الأسئلة سنرد عليها قبل العشاء. تعال عبد الرحمن اختر منها ما ينفع الناس. أقول موضوع السحر، قد يبتلي الله العبد بالسحر ابتلى منه، إذا كان الرسول سحر عليه الصلاة والسلام من أنا ومن أنت؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن العصم اليهودي في المدينة النبوية، ولكن أمر الرسالة محفوظ بحفظ الله، أمر الرسالة وأمر الدين محفوظ، إنما هو في بدنه، سحر في بدنه، أشياء تتعلق به هو، وجاء الفرج بعند الله، أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان قبل ذلك يتعوذ بتعاويذ كثيرة، فلما أنزل الله عليه هاتين السورتين المباركتين قرأهما وترك ما سواهما وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. اقرأ على نفسك القرآن، اقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأكثر من قراءتها، ورسول سورة البقرة، كتاب الله كله شفاء، مع الدعاء مع الصدقة مع التضرع. ولا تذهب إلى المشعوذين، لا تذهب إلى المشعوذين، ولا تصدق المقولة التي تقول لا يحل السحر إلا ساحر، هذا كلام باطل ما هو صحيح، هذه مقولة باطلة، كيف لا يحل السحر إلا ساحر؟ الرسول سحر وما راح إلى الساحر، جاءه الوحي من عند الله أن الذي سحره هو لبيد بن العصام اليهودي هنا في المدينة، ما ذهب إليه يتودد له استغفر الله، وإنما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فك عنه السحر. والله يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة عن السحرة، يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة مهما كان لا يستطيعون
أن يضروا أحدا إلا بإذن الله. إذا الله أراد لهذا الإنسان أن يبتلى بهذا السحر ابتلاه يختبره، هل سيلجأ إلى الله أم سيلجأ إلى المشعوذين وسيبيع دينه والعياذ بالله؟ ابتلاء من الله. وبعض الناس قد يكون من صالحه، بعض الناس قد يبتلى بالمس ويكون من صالحه، كان قبل أن يصاب بالمس غافلا عن الله، فلما أصيب بالمس لجأ إلى الله، لجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة والشرب من ماء زمزم والرقية الشرعية وأكثر من قراءة القرآن والدعاء، جاني صالح المسألة. يعني الله قدر هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة التي علمها الله في واسع علمه. لجأ إلى الله وكان أول مضيع حتى للصلاة الخمس، ومضيع لصلاة الجماعة، فصار من أصحاب الصف الأول والصفوف الأولى جمعة وجماعة، وممن يحافظ على صيام رمضان ويحافظ على أعمال الخير والصدقة والدعاء والتضرع. فإذا بذلك الابتلاء إلى جانب ما عمل من الأعمال الصالحة الكثيرة، الابتلاء شيء يسير وما ترتب عليه من المنافع شيء عظيم، فهذه صالحة. والله سبحانه وتعالى يقدر لعبده المؤمن ما هو خير، ما هو خير له في دينه ودنياه وآخرته. وبالله التوفيق. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
في يوم الجمعة 23 من شهر شوال لعام 1431 للهجرة النبوية، بعد محاضرة ليلة من مسجد الرحمن للحاج التجاري في محافظة الكلية، وكان هذا القول لا إله إلا الله، فنسأل الله أن يغفره ويثيبه. فسؤال الأول، ما هي الآداب الخاصة التي يجب المحافظة عليها حول المساجد؟
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا شك أن المساجد لها آداب كثيرة، منها أن يدخل وهو على وضوء متوضي فيبدأ بركعتين تحية المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحده المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنها الهدوء والسكينة والوقار وعدم الشوشرة وعدم الفوضى وعدم القيل والقال. فإن كان هناك حلقة علم جلس واستمع، وإن كان هناك حلقة قرآن وأحب أن يدخل معهم دخل معهم وقرأ معهم، وإن لم يكن شيء من هذا فإن شاء أخذ المصحف وقرأ ما تيسر من القرآن، أو قرأ في كتب الحديث، أو دعا الله واستغفر وهلل وكبر. المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللعلم ولقراءة القرآن وللصلاة، ما بنيت المساجد من أجل القيل والقال والغيبة والنميمة والثرثرة. هذه بيوت الله يجب أن تعظم وأن تحترم وأن تقدر، كما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. أن ترفع ليس المعنى رفع السقوف، إنما ترفع يعني في قلوب المؤمنين تكون لها مكانة، تكون لها مكانة عالية واحترام وتقدير لا يوسخها لا يبصق فيها. قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لا يدخل المسجد وعليه الروائح الكريهة
رائحة الدخان أو رائحة البصل أو الثوم والكراث أو البقر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا. نهاه الرسول عن قربان المسجد مع وجود الرائحة، وكان يأمرهم بأن يخرجوا إلى البقيع. من كان عنده رائحة كريهة، البقيع مقبرة، إذا المقبرة، فالمساجد تحترم جزاهم الله خير وتطيب وتبخر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد في الجدار القبلي نخامة يابسة فأضب وحكها بعرجون وطيبها بالطيب، عطرها. فالمساجد تعطر وتبخر، لا تقطع الأظفار في المسجد وترمي بها في المسجد، هذا من إهانة المساجد. قص أظفارك في البيت ولا في الشارع، لا تقصها في المسجد ثم لا تبالي بها. بعض الناس يقص المسجد ثم لا يبالي بها، هذا ما يجوز. الفصفص في المسجد انتبه، هذه من الأذية، كونه يأخذ الفصفص ويرمي بها في المسجد، يرمي بالفضلات والقمامة، هذه من الأذية. تحاول أن المسجد لا يتأذى منك، وأن أهل المسجد أيضا لا يتأذون بك. كن مسكا، كن طيبا، كن صالحا، يستفاد منك وينتفع بك، تنفع ولا تضر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السؤال الثاني يقول: كيف نعرف الساحر المغير؟
السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، متى رأيته يسألك عن اسم أمك فاعرف أنه مشعوذ. ما يسأل عن اسم الأم إلا إنسان مشعوذ. ما اسمك واسم أمك، ودخل الباء كذا والجيم كذا والحاء كذا والسين كذا، يطرح ويجمع، هذا مشعوذ. الشيء الثاني، كونه يتكلم بالأمور الغيبية معناه أنه مشعوذ. يقول لك: السحر موجود في المكان الفلاني، تحت المخدة، وفوق تحت السرير، في السقف، هذا مشعوذ، لا يعرفك ولا يعرف بيتك. ايش عرفه ان السحر موجود في السقف ولا في الجدار ولا على السرير؟ هم في ظنهم قالوا: هذا عنده خدم من الجن. خلاص، اذا هذا مشعوذ، يتعامل مع الجن، هذا مشعوذ. الذي يرقي ما يقول السحر موجود في مكان فلاني. الذي يرقي ما يقول: سحرك ابن عمك ولا فلان او فلان. الذي يرقي ما يعلم الغيب، فقط يقرأ الرقية، آيات من القرآن او أدعية نبوية، وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما دام انه يقول: فلان وفلان سحروك او نصبوا عليك او سرقوك، هذا مشعوذ. وما يقوله المشعوذ لا يجوز أن يصدق، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يأمرنا الله بالتبين من خبر الصادق، وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، معناه أن هذا المشعوذ مجروح العدالة، لا يجوز أن يصدق. بعض الناس يصدق وتقول مشاكل طويلة عريضة على أن الساحر له فلان، من أخبرك عن فلان؟ فلان مشعوذ، كيف تصدقه؟ وهذا المشعوذ أيضا يتحمل آثام إفات بين الناس، هو الواسطة بينهم وبين الشياطين، الشياطين يفتنون الناس وهو الواسطة، فله طرق كثيرة، ومنها أيضا هل هو مصلي. يا أخي إن كان إنسان ما يصلي كيف تأمنه؟ كيف تأمنه ما يصلي؟ بعضهم لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، هذا لا يجوز لك أن تذهب إليه، هذا ما هو راقي، هذا فاجر. الراقي الإنسان الصالح المصلي الصائم الصدوق المؤتمن. أما إنسان همه ما في جيبك ولو خرب قلبك، هذا لا يصدق ولا يذهب إليه، والله المستعان. صاحب الفنجان يعتبر من المشعوذين ومن الكذابين المخادعين، وكم قد حذرنا من هؤلاء المشعوذين، قالوا يأتي بفنجان ويأتي بولد صغير يأتي به معه صاحب القضية، وإذا بالولد يقول بأنه شاهد داخل الفنجان فلان كسر الباب، فلان دخل الباب، فلان أخذ حاجة، فلان سرق السيارة، فقال لهم فلان فعل، وهم يدلون على هذا. لك شيطان اتصور. قلنا لو كان هذا صحيح لكان أراح أصحاب البحث الجنائي في قسم المسروقات يخلوا عندهم موظف، وأصبح كل سارق مفضوح. لكن الدولة ما تعتمده لأنه كذاب لا يعتمد عليه ولا يصدق، ولا يجوز أن يسأل ولا أن يصدق. فانتبه، إياك أن تؤتى لتضيع دينك عن طريق هذه التلبيسات. قال فقط هذا صاحب الفنجان، يعني معنا أنه ما هو مشعوذ، هذا صاحب الفنجان هو مشعوذ باسم مختلف. وباقي الفتاش المقضي والفتاش قالوا هذا صاحب كتاب، يعني معنا أنه ما هو مشعوذ، يفتح الكتاب الفتحة كذا وكذا ويقرأ. ايش يقرأ؟ انت اسمك في الكتاب؟ ايش من كتاب هذا؟ هو هذا بيده اللوح المحفوظ، استغفر الله، هذا كله كذب. اسمك هناك انت، هل انت تظن ان اسمك في الكتاب ذاك، واسم ابيك واسم امك واسم الاولاد والعائله والذي سيفوز لكم او عليكم؟ هذا كله كذب، كله شعوذة يوهم الناس. وكما ذكر بعض أهل العلم قالوا المشعوذ عنده سماشرة من الجن من الشياطين، وكل واحد قالوا من الناس معه قرينه من الجن، فهذا الجن صاحب المشعوذ يلتقي بالجن صاحب المريض من الطريق ويأخذ منه المعلومات، ما اسمه، ما اسم أبيه، ما اسم أمه، من فين هو، كم له يعاني من هذا المرض، ويسبقهم إلى المشعوذ. يقول له ترى الآن سيأتيك بعد قليل فلان، أبو اسم فلان وأمه فلانة، وهو من المكان الفلاني ويعاني من المرض الفلاني منذ كذا. فيأتي هذا المريض يريد أن يتكلم مع المشعوذ، فيقول له المشعوذ اسكت، أنت اسمك فلان وأمك اسمها فلانة وأبوك اسمه فلان وأنت من بني فلان وتعاني من المرض الفلاني منذ كذا وكذا. فينبهت هذا المريض، يقول هذا ولي، هذه مكاشفات، وهو ما هو ولي لله، هو ولي للشيطان، مشعوذ كذاب يأكل أموال الناس بالباطل ويفسد عليهم عقائدهم ودينهم، فيغدقون عليه بالأموال على أنه من أصحاب المكاشفات وعلى أنه من الأولياء. ما هم أصحاب المكاشفات؟ حتى الأولياء، الولي لله عز وجل ما يتفاخر أمام الناس من أجل يأكل يأخذ حطام الناس. الولي لله عز وجل هو أيضا خائف على نفسه من الله ومن عذاب الله، ويخاف أن تسلب منه الولاية، نسأل الله العافية والسلامة. الولي لله المتقي لله، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مشعوذ، وهذا إنسان مشرك، وهذا يعبد الجن، يعبد الجن من دون الله. الجن ما يعملون له هذه الأعمال إلا بمقابل، يعني الجن مثل أمريكا ومثل أي يهودي ونصراني، ما يخدموك إلا بمقابل، لهم مصالح من وراء ذلك. فكذلك الجن والشياطين ما ينفعونك إلا بمقابل، أن تبيع دينك وتضيع دينك وتعبدهم من دون الله، تركع لهم وتسجد لهم وهم يخدمونك. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة حتى نموت على ذلك. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة يوم الجمعة القادمة ستكون إن شاء الله في مسجد يماني في كيلو 7 بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، موضوعنا في هذه الليلة، وهي أول محاضرة لما بعد رمضان من هذا العام 1431 هجرية، في هذا الشهر، شهر شوال، أحد أشهر الحج، التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات. في هذا اليوم، الجمعة 22، حديثنا حول أهمية التوحيد. وتعلمون مكانة التوحيد في الإسلام، أنه الركن الأول من أركان الإسلام، وأن الأركان العملية
الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تقبل إلا بصحة الركن الأول الذي هو التوحيد. فتلك الأركان تسمى أركان المباني والأركان العملية ولا تنبني إلا على هذا الركن على التوحيد. والتوحيد كلمته لا إله إلا الله، هذه الكلمة المباركة هي كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى، هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، ولا دخول للجنة إلا بها وبتحقيقها، ولا دخول في الإسلام أيضا إلا بها. وتعرفون قول الله عز وجل في كتابه الكريم إذ يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معناه لا إله إلا الله. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله فلم يستجيبوا إلا من رحم الله، وهم قلة. وأما الأكثرية الساحقة فإنهم لم يستجيبوا لهذه الكلمة المباركة الطيبة، وإنما كانوا يتواصون فيما بينهم بعدم قبولها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لماذا يقول هذا؟ لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تنفي عبودية ما سوى الله، فأبوا أن يقبلوها وتواصوا بهذه الوصية الجائرة الشركية الظالمة، لا تذرن آلهتكم. هو يقول قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون لا تذرن آلهتكم. وبالذات هؤلاء الخمسة، خمسة رجال صالحين كانوا يعبدونهم من دون الله، فصبر نوح عليه السلام على دعوتهم إلى لا إله إلا الله وعلى ردهم وعلى سبهم وعلى رجمهم وعلى أذيتهم له 1000 سنة إلا 50 عاما. ولأنهم لو أتوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وباقي الأعمال الصالحة وهم لم يحققوا لا إله إلا الله لم تنفعهم تلك الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله هباء منثورا وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا؟ لأن تلك الأعمال بنيت على غير التوحيد، والعمل إذا بني على غير التوحيد ينهار لا يقوم له أساس، أساسه منهار فهو ينهار تبعا لأساسه،
قال الله فجعلناه هباء منثورا، لأنه لا يقبل عملا من مشرك ولا من كافر، وإنما كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون وصفوا بهذا الوصف يتقون. هل تدرون ما الذي اتقوه؟ إنهم اتقوا الشرك والكفر والبدع وجميع أنواع الضلال. فلما اتقوا هذه الأمور وصفوا بالمتقين، ولا يقال لشخص متقي إلا إذا اتقى شيئا، اتقاه، جعل بينه وبينه وقاية. فاتقاء الشرك يكون بالتوحيد، الوقاية التوحيد، التوحيد يقيك من الشرك. واتقاء الكفر يكون بالإيمان والإسلام، واتقاء البدع يكون باتباع السنة، واتقاء المعاصي يكون بفعل الطاعات. متقي لابد من وجود وقاية جعلها بينه وبين ما يتقيه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل إلا من إنسان موحد. ولا إله إلا الله يا عباد الله، هذه الكلمة العظيمة التي أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة من قبل المشركين بسببها، ليس له ذنب إلا أنه دعاهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى النطق بها وإلى تحقيقها. وهو عندهم قبل أن يدعوهم إلى ما دعاهم إليه كانت له مكانة رفيعة في نفوسهم، كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذان الوصفان الكريمان لهما مكانتهما العالية، صادق وأمين. صادق لا يكذب، وأمين لا يخون الأمانة. وفعلا كانوا يضعون أماناتهم عندهم فيجدونه وافيا أمينا وصادقا في ما يقول. لكن لما دعاهم إلى لا إله إلا الله نصبوا له العداوة، نسأل الله العافية والسلام، مع أنه عندهم الصادق، فهو الصادق فيما دعاه، وهو أمين ائتمنه الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني الله أتمنه على رسالته وعلى دينه وعلى وحيه، متفق عليه. فلما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرهم بها ووعدهم بالفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة إنهم قالوها، فأبوا أن يقولوها وعادوا وصبر على عدائهم 13 سنة في مكة وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله وهم يردون دعوته في وجهه ويسبونه بأنه كذاب وبأنه كاهن بأنه شاعر بأنه مجنون ساحر مسحور، وهو صابر عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة يا عباد الله كما تعلمون من عظمتها أنه لا يكفي فيها مجرد النطق، ما يكفي، لابد من تحقيقها وتصديقها ومحبتها والعمل بها، ولابد أن يعادي ويوالي من أجلها، يوالي أهلها ويحبهم ويعادي أعداءها. فقد قالها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنفعهم، كلمة عظيمة. لهذا لا تنفع، لا ينفع فيها مجرد النطق، بل لابد من المطابقة، مطابقة الباطن للظاهر والظاهر للباطن. يقولها في ظاهره وفي قلبه سواء، ويعمل بمقتضاها. فالمنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله فيهم قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا هذا بألسنتهم فقط ولم يقولوه بقلوبهم، وهكذا أيضا قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم ولم يقولوها من قلوبهم، فلم تنفعهم ولم تقبل منهم، بل قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في درك أسفل من الكفار، مع أن الكفار لم يقولوها وهؤلاء قالوها، فجعلهم الله أسفل من الكفار ومن المشركين، لأن هؤلاء لبسوا على الناس دينهم، يأتونهم بشكل ويأتون غيرهم بشكل آخر، ففتنوا غيرهم من المؤمنين. فهذه الكلمة يا عباد الله من مكانتها أنها لو وضعت في كفة كما جاء في الحديث، ووضعت في الكفة الأخرى المخلوقات السماوات ومن فيهن من الملائكة والأرضين ومن فيهن من المخلوقات، رجحت بهن: لا إله إلا الله، الله أكبر. ما أعظمها من كلمة! فلا إله إلا الله لا بد من محبتها والإيمان بها وتصديقها واليقين على ما دلت عليه والرضا والإذعان والقبول، لا بد من هذا. ومن ذلك ما سمعت العمل بها، فإن لا إله إلا الله تنفي العبادة التي تصرف لغير الله، أي عبادة من ذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو رجاء أو استعانة أو استغاثة أو استعاذة، جميع أنواع العبادات التي تصرف لغير الله هذه الكلمة المباركة تنفيها وتحكم عليها بالبطلان، وتحكم على صاحبها بالشرك الذي صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء صرفها للملائكة أو للأولياء والصالحين أو للجن أو للقبور أو للجمادات والنباتات. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. العبادة لا تكون إلا لله. الحلف لا يكون إلا بالله. والذبح كذلك لا يكون إلا باسم من أسماء الله. وهكذا النذر لا يكون إلا لله. الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والركوع والسجود والصيام وجميع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليوحدوه وليطيعوه مخلصين له الدين، يخلصون له العبادة، حنفاء أي مائلين من الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على هذا الأساس، على التوحيد وعلى الإخلاص. وذلك دين القيمة، ذلك الدين القيم والدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، المبني على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. ولا ينفك الإخلاص من التوحيد ولا التوحيد من الإخلاص، لا ينفك هذا عن هذا، لا بد من التوحيد ولا بد من الإخلاص. توحد الله ظاهرا وباطنا، ومتى وحد الله ظاهرا وباطنا كان مخلصا، فلا ينفك هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. ومن ذلك أيضا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان صادقا فيما يصرفه من العبادات لله سبحانه وتعالى نجا من الشرك، ونجا من الرياء والسمعة، ونجا أيضا من الكذب الذي هو عمل المنافقين. توحيد وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفار يوم القيامة هؤلاء لا يقيم الله لهم وزنا، أعمالهم لا توزن لأنها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين لأن أعماله قد أبطلها الله فصار خاسر ما عنده عمل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كفر بالإيمان، كفر بالتوحيد، ما قبل التوحيد، ما قبل الإيمان الذي أوجبه الله على عباده. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء أعمالهم لا توزن لأنها باطلة. توزن الأعمال الذي عنده حسنات وعنده سيئات، وأصل التوحيد موجود عنده، أصل التوحيد موجود، هو من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من المسلمين، وعنده خير وعنده شر، وعنده حسنات وعنده سيئات، هذا الذي توزن أعماله. أما إنسان كما يقال صفر على الشمال، ما الذي يوزن؟ ما عنده عمل، أعماله قد جعلها الله هباء منثورا، لأنه مشرك أو لأنه كافر. حتى لو ادعى الإسلام وصلى وصام ولكنه يذبح للأولياء وينذر لهم ويدعوهم من دون الله، يطلب منهم المدد والغوث، ويطلب منهم الولد والرزق والصحة والعافية والنصر على الأعداء. عمل معهم كما يفعله المشركون مع آلهتهم. فهذا نفس الكلام، لا تقبل أعماله حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي يفيد العموم، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا من الجمادات ولا من النباتات. فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما تدعون الله وحده لا شريك له. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء لا يكون إلا لله، لا تدعو إلا الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد من الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال اسألني أنا ابن عمك وأنت ابن عمي، ولا قال استعن بي في حياتي وبعد مماتي، لم يربطه به، إنما ربطه بالله سبحانه وتعالى. هذا وهو غلام، فحفظ هذا الحديث رضي الله عنه ونقله للأمة، أن الرسول قال هذا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني المقدور مقدور والمكتوب مكتوب لا يتغير. فعلينا يا عباد الله، علينا بالتوحيد. والله إنه لمن الخطر العظيم أن يصلي الإنسان ويصوم ويتصدق ثم هو يذبح للجن أو يذبح للأولياء، خطورة عظيمة، يبطل أعماله. كما سمعتم قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو يصدق الكهان والعرافين والمنجمين، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق المشعوذين في ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يهدم ما بناه في 60 سنة يهدمه في ساعة. إن صدقهم كفر، نسأل الله العافية والسلام. لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين ولا يجوز سؤالهم، يحرم هذا وهذا. فإن صدق فهي الطامة الكفر، إن صدق كفر، وإن سأل ولكنه ما صدق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. عقوبة له، عقوبة له، لأنه ذهب وسأل، ولا وليس من حق أن يذهب ولا أن يسأل. يستثنى من ذلك العالم والداعي إلى الله إذا ذهب وسأل ليمتحنهم وليفشلهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد الكاهن حين ذهب إليه وقال له: إني خبأت لك خبيئة، ما هي؟ قال: الدخت. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت خسيس، اخسأ فلن تعدو قدرك. فالعالم والداعي إلى الله إذا ذهب من أجل أن يفشله أمام الناس وأن يدعو الحاضرين عنده إلى التوحيد، فهذا من الدعوة إلى الله. أما إنسان يذهب يلتمس منفعة، يسأل عن سيارته المسروقة، أو عن مفاتيحه الضالة التي ضلت عليه، أو عن ماله المسروق، فهذا محرم لا يجوز. ذهابه محرم، وسؤاله محرم، وتصديقه أشد حرمة. فإن سأل وما صدق 40 يوم صلاته ما تقبل، ويجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي الصلوات المفروضة. فإذا صلىها وصلى نوافل كلها ما تقبل، عقاب له من الله، كيف يذهب؟ يعني إهدار لجزء من عمله. أما إن صدق فيكون قد كفر والعياذ بالله. فاحذروا المشعوذين يا عباد الله، تصديقهم يتنافى مع لا إله إلا الله، تصديق السحرة وتصديق العرافين والمنجمين والكهان والمشعوذين يتنافى مع لا إله إلا الله. والذبح للجن والذبح للأولياء يتنافى مع لا إله إلا الله. كل واحد ضد الآخر، لا إله إلا الله ضد لهذه الأعمال، لأنها تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الكفر بالطواغيت، وهذه الأعمال ضد للا إله إلا الله لأنها تناقض لا إله إلا الله. والضدان لا يجتمعان، تقول لا إله إلا الله وتذبح للولي، جمعت بين الضدين، لا يجتمعان. وتأكد أن فعل الشرك يبطل لك عمل لا إله إلا الله، يجعلها عديمة الفائدة، بدون فائدة، لأنه ناقضه. بل حتى لو لم يذهب إلى المشعوذين لكنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب، فقد ناقض لا إله إلا الله. حتى وإن لم يذبح للأولياء ولكنه يعتقد أن هذا جائز، ناقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كما قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو التوحيد والغي هو الشرك. قد تبين الرشد من الغي وظهر وبان واستبان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله من باب التحلية قبل التصفية. أولا يفرغ قلبه من الشرك ثم يأتي الإيمان فيستقر في قلبه. والكهان من الطواغيت، الكهان والسحرة والعرافون والمنجمون ومن والذين يذبحون لهم وهم راضون أو يدعون إلى ذلك، هؤلاء كلهم طواغيت. فخسارة على الإنسان أن يأتي يوم القيامة وهو يظن أنه من أهل لا إله إلا الله، فإذا هو ليس من أهلها خسارة، والله خسارة عظيمة. كما قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويصل الأرحام ويقول لا إله إلا الله ظانا أنه من أهلها، وإذا به عمل عملا أو أعمالا أفسدت عليه هذه الأعمال الصالحة، ذبح لغير الله. ويحصل هذا، بعض الناس يكون مريضا فيأتيه من العميان والجهال ويقول اذبح له، اذبح للجن، اذبح فدية للجن، تفديه من الجن حتى ما يؤذونه، حتى ولو ذبح ديكا أو دجاجة للجن ليشفى بهذا العمل الإشراكي يهدم ما بناه في عشرات السنين. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ذكر النحر والذبح مع الصلاة وقرنه بالصلاة. أنت تصلي لله كذلك تذبح لله، كما أنك لا تصلي إلا لله فكذلك لا تذبح ولا تنحر إلا لله. فصل لربك وانحر. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن معاني النسك الذبح. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي مقرون، صلاة والذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما في ذبح لابن علوان ولا نذر لابن علوان ولا لأي ولي. النذر عبادة، العبادة لا تكون إلا لله. الذبح عبادة، العبادة لا تكون إلا لله. الحلف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. والدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. جميع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الذي خلقنا هو الذي يستحق أن نعبده، أما المخلوق تصرف له عبادة على أي أساس؟ أنت مخلوق وهو مخلوق، والثاني مخلوق والثالث مخلوق والرابع مخلوق، كيف تصرف العبادة هذه لهذا المخلوق؟ عبادات لا تصرف إلا للخالق سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو رسول الله أفضل خلق الله، ومع ذلك لا يعلم الغيب، وجبريل لا يعلم الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، والصحابة لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فقل إنما الغيب لله. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه، خاص بالله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي تذهب إليه وتسأل عن أمور من الغيبية هو لا يعلم الغيب، وسؤالك له محرم وتصديقك له محرم. فهذا عليكم يا عباد الله أن تحذروا غيركم من هذه الأعمال التي تتناقض مع لا إله إلا الله. ويجوز بعض الناس يقع فيها، الشيطان إذا وجد الإنسان يجهل التوحيد أوقعه في الشرك، وإذا وجد الإنسان يجهل السنة أوقعه في البدعة، وإذا وجد الإنسان يجهل الطاعة أوقعه في المعصية. الشيطان عدو ورأى الناس يضلهم والعياذ بالله. فحتى لو ابتلاك الله بمرض في نفسك، في أهلك، في أولادك، الله يبتلي من يشاء ويختبر من يشاء سبحانه وتعالى. فيكون منك الصبر، وأن تعمل مع هذا المرض فيما يوافق الشرع، لا تخالف الدين. الحمد لله المصحات كثيرة والعلاجات كثيرة، وباب الدعاء مفتوح. وداووا مرضاكم بالصدقة كما جاء في الحديث: وماء زمزم لما شرب له. تشرب ماء زمزم على نيتك، والحبة السوداء شفاء من كل داء، والعسل فيه شفاء للناس، وحليب البقر شفاء من كل داء، لأنها تأكل من عدة أشجار. فالشفاء موجود بإذن الله، لكن أنت لا تستعجل، واطلبه من مظانه، وعليك الصبر، وعليك بالدعاء، وابتعد عن الشعوذة. ومهما ضلت عليك ضالة أو سرقت بسرقة كبيرة، مهما كان فدينك أعظم، دينك أعظم من الدنيا وما فيها. فلا تفسد دينك ولا تبطل دينك بذهابك إلى المشعوذين. هذه طريقة ما هي صحيحة. هناك طرق أخرى للبحث عن المسروقات، هناك أو الضالات، هناك طرق أخرى، وهي البحث والسؤال والنظر وتبليغ جهة الاختصاص من الدولة يساعدونك على ذلك. تبلغ أخوانك أن السيارة الفلانية سرقت، لونها كذا وشكلها كذا وموديلها كذا، وأصل بيوتها من أبوابها بالطرق الصحيحة. وهكذا أيضا موضوع السحر، بعض الناس قد يسحر فيلجأ إلى المشعوذين، وهذا ما هو حل. يلجأ إلى المشعوذين وإلى السحرة، ويبذل أمواله الطائلة في أمور باطلة، وهم يعيدونه ويمنونه، مثل الشيطان كما قال الله عن الشيطان: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يجمعوا الأسئلة سنرد عليها قبل العشاء. تعال عبد الرحمن، اختر منها ما ينفع الناس. أقول: موضوع السحر، قد يبتلي الله العبد بالسحر ابتلى منه. إذا كان الرسول سحر عليه الصلاة والسلام، من أنا ومن أنت؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في المدينة النبوية، ولكن أمر الرسالة محفوظ بحفظ الله، أمر الرسالة وأمر الدين محفوظ، إنما هو في بدنه، صحة في بدنه، أشياء تتعلق به هو. وجاء الفارج بعند الله، أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان قبل ذلك يتعوذ بتعاويذ كثيرة. فلما أنزل الله عليه هاتين السورتين المباركتين قرأهما وترك ما سواهما وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. اقرأ على نفسك القرآن، اقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأكثر من قراءتها. ورسول سورة البقرة كتاب الله كله شفاء، مع الدعاء مع الصدقة مع التضرع. ولا تذهب إلى المشعوذين، لا تذهب إلى المشعوذين، ولا تصدق المقولة التي تقول لا يحل السحر إلا ساحر، هذا كلام باطل ما هو صحيح، هذه مقولة باطلة. كيف لا يحل السحر إلا ساحر؟ رسول سحر وما راح إلى الساحر، جاءه الوحي من عند الله أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصام اليهودي هنا في المدينة، ما ذهب إليه يتودد له استغفر الله، وإنما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فك عنه السحر. والله يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة عن السحرة، يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة مهما كان لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله. إذا الله أراد لهذا الإنسان أن يبتلى بهذا السحر ابتلاه، يختبره، هل سيلجأ إلى الله أم سيلجأ إلى المشعوذين وسيبع دينه والعياذ بالله؟ ابتلاء من الله. وبعض الناس قد يكون من صالحه، بعض الناس قد يبتلى بالمس ويكون من صالحه، كان قبل أن يصاب بالمس غافلا عن الله، فلما أصيب بالمس لجأ إلى الله، لجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة والشرب من ماء زمزم والرقية الشرعية وأكثر من قراءة القرآن والدعاء، جاني صالح المسألة، يعني الله قدر هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة التي علمها الله في واسع علمه. لجأ إلى الله وكان أول مضيع حتى للصلاة الخمس، ومضيع لصلاة الجماعة، فصار من أصحاب الصف الأول والصفوف الأولى جمعة وجماعة، وممن يحافظ على صيام رمضان ويحافظ على أعمال الخير والصدقة والدعاء والتضرع. فإذا بذلك الابتلاء إلى جانب ما عمل من الأعمال الصالحة الكثيرة، الابتلاء شيء يسير، وما ترتب عليه من المنافع شيء عظيم، هذا في صالحه. والله سبحانه وتعالى يقدر لعبده المؤمن ما هو خير، ما هو خير له في دينه ودنياه وآخرته. وبالله التوفيق. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
في يوم الجمعة 23 من شهر شوال لعام 1431 للهجرة النبوية، بعد محاضرة له لمجد الرحمن لسان التجاري في محافظة الكلية، وكان هذا القول لا إله إلا الله، فنسأل الله أن يغفره ويهديه. السؤال الأول، ما ما هي الآداب الخاصة التي يجب المحافظة عليها حول المساجد؟
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا شك أن المساجد لها آداب كثيرة، منها أن يدخل وهو على وضوء متوضي فيبدأ برحتين تحية المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنها الهدوء والسكينة والوقار وعدم الشوشرة وعدم الفوضى وعدم القيل والقال. فإن كان هناك حلقة علم جلس واستمع، وإن كان هناك حلقة قرآن وأحب أن يدخل معهم دخل معهم وقرأ معهم، وإن لم يكن شيء من هذا فإن شاء أخذ المصحف وقرأ ما تيسر من القرآن، أو قرأ في كتب الحديث، أو دعا الله واستغفر وهلل وكبر. المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللعلم ولقراءة القرآن وللصلاة، ما بنيت المساجد من أجل القيل والقال والغيبة والنميمة والثرثرة. هذه بيوت الله يجب أن تعظم وأن تحترم وأن تقدر، كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. أن ترفع ليس المعنى رفع السقوف، إنما ترفع يعني في قلوب المؤمنين تكون لها مكانة، تكون لها مكانة عالية واحترام وتقدير لا يوسخها لا يبصق فيها. قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لا يدخل المسجد وعليه الروائح الكريهة، رائحة الدخان أو رائحة البصل أو الثوم أو الكراث أو البقر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا. نهاه الرسول عن قربان المسجد مع وجود الرائحة، وكان يأمرهم بأن يخرجوا إلى البقيع من كان عنده رائحة كريهة. البقيع مقبرة، إلى المقبرة. فالمساجد تحترم جزاهم الله خير وتطيب، تطيب وتبخر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد في الجدار القبلي نخامة يابسة فأضب وحكها بعرجون وطيبها بالطيب عطرها. فالمساجد تعطر وتبخر. لا تقطع الأظفار في المسجد وترمي بها في المسجد، هذا من إهانة المساجد. قص أظفارك في البيت وإلا في الشارع، لا تقصها في المسجد ثم لا تبالي بها. بعض الناس يقص المسجد ثم لا يبالي بها، هذا ما يجوز. الفصفص في المسجد انتبه، هذه من الأذية، كونه يأخذ الفصفص ويرمي بها في المسجد، يرمي بالفضلات والقمامة، هذه من الأذية. تحاول أن المسجد لا يتأذى منك، وأن أهل المسجد أيضا لا يتأذون بك. كن مسكا، كن طيبا، كن صالحا، يستفاد منك وينتفع بك، تنفع ولا تضر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السؤال الثاني يقول: كيف نعرف الساحر من غيره؟
السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، متى رأيته يسألك عن اسم أمك فعرف أنه مشعوذ. ما يسأل عن اسم الأم إلا إنسان مشعوذ. مصم كاوة مصم أمك، ودخل الباء كذا والجيم كذا والحاء كذا والسين كذا، يطرح ويجمع، هذا مشعوذ. الشيء الثاني، كونه يتكلم بالأمور الغيبية معناه أنه مشعوذ. يقول لك: السحر موجود في المكان الفلاني، تحت المخدة، فوق، تحت السرير، في السقف، هذا مشعوذ. لا يعرفك ولا يعرف بيتك، ايش عرفوا ان السحر موجود في السقف ولا في الجدار ولا على السرير؟ هم في ظنهم قالوا هذا عنده خدم من الجن. خلاص إذن هذا مشاور يتعامل مع الجن، هذا مشاور. الذي يرقي ما يقول السحر موجود في مكان فلاني، الذي يرقي ما يقول سحرك ابن عمك ولا فلان أو فلان، الذي يرقي ما يعلم الغيب فقط يقرأ الرقية آيات من القرآن أو أدعية نبوية وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا من يقول فلان وفلان سحروك أو نصبوا عليك أو سرقوك؟ هذا مشعوذ، وما يقوله المشعوذ لا يجوز أن يصدق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يأمرنا الله بالتبين من خبر الصادق، وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، معناه أن هذا المشعوذ مجروح العدالة لا يجوز أن يصدق. بعضها ما يصدق وتقول مشاكل طويلة عريضة على أن الساحر له فلان، من أخبره قال فلان، فلان مشعوذ كيف صدقه؟ وهذا المشعوذ أيضا يتحمل آثام يفاتن بين الناس، هو الواسطة بينهم وبين الشياطين. الشياطين يفتنون الناس وهو الواسطة، فله طرق كثيرة، ومنها أيضا هل هو مصلي؟ يا أخي إن كان إنسان ما يصلي كيف تأمنه؟ كيف تأمنه؟ ما يصلي، بعضهم لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، هذا لا يجوز لك أن تذهب إليه، هذا ما هو راقي، هذا فاجر. الراقي الإنسان الصالح المصلي الصائم الصدوق المؤتمن، أما إنسان همه ما في جيبك ولو خرب قلبك، هذا لا يصدق ولا يذهب إليه، والله المستعان. صاحب الفنجان يعتبر من المشعوذين ومن الكذابين المخادعين، وكم قد حذرنا من هؤلاء المشعوذين، قالوا يأتي بفنجان ويأتي بولد صغير يأتي به معه صاحب القضية، وإذا بالولد يقول بأنه شاهد داخل الفنجان فلان كسر الباب، فلان دخل الباب، فلان أخذ حاجة، فلان سرق السيارة، أقول لهم فلان فعل، وهم يدلون على هذا لك شيطان اتصور. قلنا لو كان هذا صحيح لكان أراح أصحاب البحث الجنائي في قسم المسروقات، يخلوا عندهم موظف وأصبح كل سارق مغضوح، لكن الدولة ما تعتمده لأنه كذاب لا يعتمد عليه ولا يصدق ولا يجوز أن يسأل ولا أن يصدق. فانتبه، إياك أن تؤتى لتضييع دينك عن طريق هذه التلبيسات. قال فقط هذا صاحب الفنجان، يعني معنى أنه ما هو مشعوذ، هذا صاحب فنجان هو مشعوذ باسم مختلف، وباقي الفتاش المقضي والفتاش قالوا هذا صاحب كتاب، يعني معنى أنه ما هو مشعوذ، يفتح الكتاب الفتحة كذا وكذا ويقرأ. ايش يقرأ؟ انت اسمك في الكتاب، ايش من كتاب هذا؟ هو هذا بيده اللوح المحفوظ، استغفر الله، هذا كله كذب. اسمك هناك انت، هل انت تظن ان اسمك في الكتاب ذاك، واسم ابيك واسم امك واسم الاولاد والعائله والذي سيفل لكم او عليكم؟ هذا كله كذب، كله شعوذه يوهم الناس. وكما ذكر بعض اهل العلم قالوا المشعوذ عنده سماشره من الجن من الشياطين، وكل واحد قالوا من الناس معه قرينه من الجن، فهذا الجن صاحب المشعوذ يلتقي بالجن صاحب المريض من الطريق ويأخذ منه المعلومات، ما اسمه، ما اسم أبيه، ما اسم أمه، من فين هو، كم له يعاني من هذا المرض، ويسبقهم إلى المشعوذ، يقول ترى الآن سيأتيك بعد قليل فلان، أبو اسمه فلان وأمه فلانة، وهو من المكان فلاني ويعاني من المرض فلاني منذ كذا. فيأتي هذا المريض يريد أن يتكلم مع المشعوذ، فيقول له المشعوذ أسكت، أنت اسمك فلان وأمك اسمها فلانة وأبوك اسمه فلان وأنت من بني فلان وتعاني من المرض فلاني منذ كذا وكذا. فينبهت هذا المريض، يقول هذا ولي، هذه مكاشفات، وهو ما هو ولي لله، هو ولي للشيطان، مشعوذ كذاب يأكل أموال الناس بالباطل ويفسد عليهم عقائدهم ودينهم، فيغدقون عليه بالأموال على أنه من أصحاب المكاشفات وعلى أنه من الأولياء. ما هم أصحاب المكاشفات؟ حتى الأولياء، الولي لله عز وجل ما يتفاخر أمام الناس من أجل يأكل، يأخذ حطام الناس. الولي لله عز وجل هو أيضا خائف على نفسه من الله ومن عذاب الله، ويخاف أن تسلب منه الولاية، نسأل الله العافية والسلامة. الولي لله المتقي لله، كما قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مشعوذ، وهذا إنسان مشرك، وهذا يعبد الجن، يعبد الجن من دون الله. الجن ما يعملون له هذه الأعمال إلا بمقابل، يعني الجن مثل أمريكا ومثل أي يهودي ونصراني، ما يخدموك إلا بمقابل، لهم مصالح من وراء ذلك. فكذلك الجن ما والشياطين ما ينفعوا لك إلا بمقابل، أن تبيع دينك وتضيع دينك وتعبدهم من دون الله، تركع لهم وتسجد لهم وهم يخدمونك. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة حتى نموت على ذلك. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة يوم الجمعة القادمة ستكون إن شاء الله في مسجد يماني في كيلو 7 بإذن الله.